السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة الجزء الرابع. ما حكم ستر العورة؟ والجواب: ستر العورة واجب بإجماع المسلمين، والمرأة كلها عورة، والقبل والدبر من الرجل عورة بالإجماع، وحد عورة الرجل ما بين السرة والركبة. فعن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. أخرجه أبو داود. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. أخرجه الإمام أحمد. فيجب ستر العورة سواء في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في غير ذلك من أحوال الإنسان، إلا ما ورد فيه الدليل الدال على جواز كشف العورة كقضاء الحاجة والاستنجاء وعند جماع الرجل زوجته ونحو ذلك. وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، فمن صلى وهو كاشف شيئا منها أعاد الصلاة. وهكذا الحكم في من لبس لباسا خفيفا ترى البشرة من خلفه وصلى وجب عليه إعادة الصلاة. سؤال: حكم صلاة الرجل في السراويل؟ والجواب: الواجب على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة بلباس ساتر لا يصف البشرة ولا يحدد العورة. فإذا كان من صلى قد ستر محل الفرض بما لا يصف البشرة من السراويل وغيرها فصلاته صحيحة. سؤال: ما حكم صلاة الرجل إذا كان مكشوف الرأس؟ والجواب: ستر رأس الرجل في الصلاة ليس واجبا، والأمر في ذلك واسع، فليس الرأس مما يجب ستره في الصلاة بالنسبة للرجل سواء كان إماما أو مأموما، وأما المرأة فيجب عليها ستره. ويجوز الائتمام بمن لا يغطي رأسه، لأن الرأس بالنسبة للرجل ليس بعورة، ولكن الأفضل تغطية الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤيا حاسر الرأس إلا في نسك من حج أو عمرة. سؤال: هل يجوز للرجل كشف المنكبين في الصلاة؟ والجواب: المشروع للمصلي تغطية منكبيه في الصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. متفق عليه. سؤال: هل يجوز الصلاة في النظارات الطبية؟ والجواب: يجوز للإنسان أن يصلي بالنظارات الطبية إلا إذا كان استعمالها يمنع من تمكين المصلي جبهته أو أنفه من الأرض فلا يجوز. سؤال: ما حكم صلاة العريان؟ والجواب: من صلى عريانا وهو قادر على ما يستر به عورته فصلاته باطلة، لأن ستر العورة واجب ومن شروط الصلاة التي لا تصح إلا بسترها. سؤال: ما حكم اللعب مع شاب يلبس سروالا قصيرة؟ والجواب: لا يجوز اللعب مع من يلبس السراويل القصيرة، وذلك لانكشاف العورة وظهور الفخذ وخوف الفتنة والعورة للرجل ما بين السرة والركبة. سؤال: هل الواجب على المرأة أن تصلي بدون سروال؟ والجواب: على المرأة أن تصلي في ثوب يستر عورتها جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لكن إذا كان لديها أجنبي فإنها تسترهما، ولا حرج عليها أن تصلي في سراويلها إذا كانت طاهرة. سؤال: ما حكم صلاة من يحمل صورة كالبطاقة الشخصية أو الجواز ونحوهما؟ والجواب: يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل حفيرة نفوس أو جواز فيه صورته أو حامل لنقود فيها صورة، وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه، وذلك مما عمت به البروى لأنه في حكم المضطر إلى ذلك. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. سؤال: هل تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان؟ والجواب: لا يجوز للمسلم أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي، ولا يجوز كتابة اسم الله على الثوب، ويكره دخول بيت الخلاء به إلا لحاجة لما في ذلك من امتهان اسم الله تعالى. سؤال: ما حكم تصوير ذوات الأرواح والصلاة في ثوب فيه صورة ذي روح؟ الجواب: تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام، بل من كبائر الذنوب، سواء كانت الصور مجسمة أم ألوان في قماش أو ورق أو على جدار، أم كانت نسيجا بخيوط ملونة أم غير ذلك، واقتناؤها والإبقاء عليها حرام، والصلاة عليها مكروهة لا محرمة لأنها ممتهنة، هذا إذا كان تصويرها لغير ضرورة، والتصوير من كبائر الذنوب، وهو سبب لعبادة الأصنام في قوم نوح، وسبب للفتنة بين الرجال والنساء في هذا الزمان، وفيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. متفق عليه. أما إذا كان التصوير لضرورة كالتصوير لتابعية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية ونحو ذلك فيرخص فيه بقدر الضرورة، وأما تصوير ما ليس فيه روح من جبال وأنهار وبحار وزروع وأشجار وبيوت ونحو ذلك دون أن يظهر فيها أو حولها صور أحياء فجائز، والصلاة عليها مكروهة. لشغلها بال المصلي وذهابها بشيء من خشوعه في صلاته، ولكن الصلاة صحيحة. سؤال: ما حكم زخرفة المساجد بالصور والرسومات؟ والجواب: المساجد بيوت الله تعالى، بنيت لإقامة الصلاة وتسبيح الله تعالى فيها بالغدو والآصال مع حضور القلب والضراعة والخشوع وخشية الله، والرسوم والزخارف في المساجد وجدرانها وفي الفرش مما يشغل القلب عن ذكر الله ويذهب بكثير من خشوع المصلي، ولذا كرهه كثير من السلف، وينبغي للمسلمين أن يجنبوا ذلك مساجدهم محافظة على كمال عبادتهم بإبعاد المشاغل عن الأماكن التي يتقربون فيها لله رب العالمين، رجاء عظيم الأجر ومزيد الثواب. أما الصلاة على الفرش التي فيها صور ذوات الأرواح التي فيها صور غير ذوات الأرواح فصحيحة. سؤال: ما حكم الصلاة على فرش فيها صليب أو ساعة فيها صليب؟ والجواب: الصليب شعار النصارى يضعونه في معابدهم ويعظمونه ويعتبرونه رمزا لقضية كاذبة واعتقاد باطل، وهو صلب المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وقد أكذب الله تعالى اليهود والنصارى في ذلك بقوله سبحانه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في فرش مساجدهم أو غيرها ولا أن يبقوا عليه، بل يجب أن يتخلصوا منه بطمسه والقضاء على معالمه بعدا عن المنكر وترفعا عن مشابهة النصارى عموما وفي مقدساتهم خاصة. والله أعلم. ولا يجوز للمسلم لبس الساعة التي فيها صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يزال الصليب بحك أو بوية تستره، لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة، والواجب عليه البدار بإزالة الصليب لأنه من شعار النصارى، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وأقل درجاته التحريم. والصلاة فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب صحيحة إن شاء الله مع الكراهة. ومن علم بتلك الفرش فعليه أن يزيل الصليب من الحصير، وذلك بطمسه بما يخفي معالمه أو بوضع رقعة ثابتة عليه، أو يبدل هذا الحصير بحصير ليس فيه صليب، لما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصليب إلا غضبه. والله أعلم. سؤال: ما حكم النية في الصلاة؟ والجواب: النية شرط في كل عبادة، فإنها روح العمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وتكون نية الصلاة عند الدخول فيها بتكبيرة الإحرام، ويجوز أن تتقدم نية الصلاة عليها قليلا ويستصحبها حتى يدخل في الصلاة، والنية محلها القلب. والنطق بالنية جهرا أو سرا في الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات لا يجوز، بل ذلك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه بقوله ولا بفعله، ولأن النية محلها القلب دون اللسان. فابدأ صلاتك فريضة أو نافلة بكلمة الله أكبر، وابدأ وضوءك بالنية، وكذا غير ذلك من العبادات. ما عدا الحج والعمرة فإنه يشرع له أن يتلفظ بنسكه من حج أو عمرة قائلا: الله لبيك حجا للمفرد، أو لبيك عمرة للمتمتع، أو لبيك حجا وعمرة للقارن. سؤال: ما حكم التلفظ بالنية كقوله: نويت أن أصلي لله تعالى ركعتين صلاة الصبح. والجواب: الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه القرآن أو السنة الصحيحة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في صلاة فرض أو نفل بالنية، ولو وقع ذلك منه لنقله أصحابه رضي الله عنهم وعملوا به، لكن لم يحصل ذلك، فالتلفظ بالنية مطلقا بدعة، لأن النية محلها القلب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، والصلاة تبدأ بعد ذلك بالتكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: افتح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. أخرجه مسلم. سؤال: هل يجوز أن أنوي أكثر من نية في صلاة النافلة؟ والجواب: إذا دخل المسلم المسجد وصلى ركعتين ناويا بهما ركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنة الراتبة أجزاه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. سؤال: هل يجب على الإمام أن ينوي نية الإمامة للرجال والنساء؟ والجواب: نية الإمام للإمامة كافية للرجال والنساء الذين يصلون خلفه، ولا داعي لإفراد النساء بنية تخصهن لعدم الدليل الذي يدل على ذلك، وقد كنا يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه خصهن بنية. سؤال: إذا صلى الإنسان منفردا ثم جاء جماعة فدخلوا معه، فهل يجوز له أن ينتقل من نية الانفراد إلى نية الجماعة؟ والجواب: يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته منفردة إلى نية الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتما به، لأن الحاجة تدعو إليه وفيه زيادة أجر، وذلك أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا معه فإن قطع الصلاة وأخبرهم بحاله قبح لما فيه من إبطال العمل، وإن تم الصلاة ثم أخبرهم بفساد صلاتهم فهو أقبح وأشق. فالسنة أن يدخلوا مع المنفرد لتكون صلاة الجميع صلاة جماعة، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، والله أعلم. سؤال: ما فضل المشي إلى الصلاة أو الجهاد أو طلب العلم وغيرها من القربات؟ والجواب: المشي إلى العبادات والقربات وأمور الخير والسعي إلى ذلك فيه فضائل عظيمة، ومن ذلك قوله سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذه الآية عامة في كتابة الخطى إلى الصلاة في المساجد وإلى ميادين القتال للجهاد في سبيل الله، وإلى المشي في طلب العلم النافع وصلة الأرحام، كما أنها عامة فيما خلفه الإنسان بعده من أوقاف وكتب علم وأولاد صالحين وأمثال ذلك مما يبقى نفعه لغيره بعد موته. ومن ذلك قوله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقوله سبحانه في السعي لصلاة الجمعة وما يتبعها من ذكر وسماع خطبة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أنس بن مالك أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا منازلهم، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ أخرجه مسلم. والمراد بالآثار الخطى إلى المساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف عن صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمسه به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما اعتمرت من التنعيم بعد حجها: أجرك على قدر نصبك أو نفقتك. متفق عليه. فهذه النصوص تدل على أن فاعل الخير يثاب عليه وعلى وسائله، وعلى أن الثواب يتفاوت تبعا لتفاوت النفقة والمشقة، مشيا على الأقدام أو ركوبا على وسائل المواصلات، كما يتفاوت تبعا لاعتبارات أخرى كشرف البقعة والزمان وتفاوت الإخلاص وحضور القلب وخشوعه. فالوسائل لها حكم الغايات، والمقدمات لها حكم المقاصد في جنس الخير والشر والإثم والأجر. سؤال: ما حكم التبكير إلى الصلاة جماعة في المسجد؟ والجواب: حث القرآن على المسارعة إلى الخير، وبين أنها سباق إلى مغفرة الله ورحمته، ومن ذلك أداء الصلوات الخمس لأول وقتها جماعة في المسجد، فمن فعل ذلك فله أجر عظيم، لكن ذلك لا يدل على أن من يأتي للمسجد بعد الأذان للصلاة يكون رجل سوء، بل قد يكون من خيار المسلمين، وإنما يكون رجل سوء من يؤخرها عن وقتها أو يتساءل أو يتساهل في أدائها جماعة. فعن عمر رضي الله عنهما فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: الرجل يوم قوما وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا. رواه أبو داود وابن ماجه. سؤال: ما حكم أن يذهب إلى المسجد ليصلي وهو راكب السيارة؟ والجواب: لا حرج في ذلك، والمشي أفضل إذا تيسر له ذلك بأن يكون المسجد قريبا لبيته. أما إن كان بعيدا ويخشى مع المشي أن يفوت بعض الصلاة فالأفضل له أن يركب السيارة، وله الأجر على المشي وعلى ركوب السيارة. سؤال: ما السنة أن يقول المسلم إذا دخل المسجد أو خرج منه؟ والجواب: المشروع للخارج من المسجد الدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. خرجه أحمد ومسلم. سؤال: إذا كبر المسلم لصلاة فريضة أو نافلة وهو لم يتسوق، هل يشرع له قطع الصلاة ثم التسوق ثم التكبير؟ والجواب: يشرع للمصلي أن يستاك قبل أن يحرم بالصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. متفق عليه. لكن إذا كان لم يستك قبل أن يدخل في الصلاة فإنه لا ينبغي له أن يستاك بعد أن يكبر للصلاة، لما في ذلك من مخالفة السنة وقطع الصلاة. سؤال: ما حكم أن يكبر الإمام والإنسان مشغول إما بإكمال صفحة من القرآن أو بأداء السواك؟ والجواب: السنة للمسلم أن ينهي القراءة عند سماع الإقامة ويجيب المقيم كما يجيب المؤذن ويستاك قبل الدخول في الصلاة، ولا يفعل ما يشغله عن التكبير مع الإمام، بل يبادر بالمتابعة لعموم الحديث الدالة على شرعية متابعة المأموم للإمام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، إلى آخر الحديث. متفق عليه. سؤال: هل يجوز للإنسان إذا دخل والإمام راكع أن يقول له: اصبر إن الله مع الصابرين؟ والجواب: لا يجوز له قول ذلك، لا يجوز له قول تلك الكلمة لمثل هذا الغرض، لأنها لم ترد في الحديث ولا عن سلف الأمة فيما نعلم، والله أعلم. سؤال: ما هو فضل الصف الأول؟ والجواب: المشروع للمسلم في الصلاة المسارعة إلى الصف الأول، لقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ففي هذين الحديثين التصريح بأفضلية الصف الأول للرجال وأنه خيرها، لما فيه من إحراز الفضيلة، فلا ينبغي للرجل أن يترك الصف الأول ويتخذ سترة في مكان آخر من المسجد، لما في ذلك من توفيت هذا الأجر. هذا إذا كانت النساء تصلي خلف الرجال بدون سترة. أما إذا كان المكان الذي تصلي فيه النساء مستورا عن الرجال فأفضل صفوف النساء أولها وشرها آخرها كالرجال، والله أعلم. سؤال: متى يقوم المصلي عند الإقامة للصلاة؟ والجواب: الأمر في ذلك واسع، يقوم في أول الإقامة أو أثناءها أو في نهايتها، والأولى المبادرة إلى القيام لما فيه من سرعة الاستجابة لنداء المقيم، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.